بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا المجلس أنصف المرأة، وهو المجلس 77 من هذه الدروس العلمية العامة في هذه الليلة، ليلة الاثنين 15 من شهر جمادى الأولى من سنة 1413 للهجرة. وعندي لك أيها الأخ الحبيب 7 عنوانات. أولها يناديك ويقول لك: لا تكن أنانيا، فالمؤمن الحق منصف بطبعه، جعل من نفسه رقيبا على نفسه، وتبرأ من وصمة الأنانية والذاتية وحب الأثرة، فأصبح قلبه يسع هموم الآخرين، وأصبح قاضيا وحاكما بنفسه على نفسه. إن من الأمراض المتفشية بيننا اليوم أن كل فئة أصبحت تحتجر الخير لذاتها وتدافع عن نفسها حتى ولو على حساب الآخرين، وأصبحنا نستنكف ممن يدلنا على عيوبنا. أحبتي، لقد جلست كثيرا كثيرا الرجال، فوجدت هجراهم وحديثهم ومسلماتهم التي لا تقبل الجدل الكلام عن عيوب النساء وظلم النساء وتسلط النساء، حتى كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يكاد يشرع الحديث فيه بين الرجال، حتى تتوالى التعليقات والإضافات والأحاديث من هنا ومن هنا، وكل يشتكي ويتذمر من واقعه، كل من لاقيه يشكو دهره ليت شعر هذه الدنيا لمن. ثم استمعت إلى حديث بعض النسوة وقرأت أوراقا ورسائل وشكاوى، فوجدت أن المرأة هي الأخرى تشارك الرجل في الطبيعة ذاتها وصفة نفسها، فما تكاد تجتمع فئة من النساء إلا وكان هجراهن وحديثهن الرجال، وظلم الرجال واستبداد الرجال وإصرار الرجال على أخطائهم وما أشبه ذلك. إن هذا وذاك لا يليق بالمؤمن الحق الذي جعل مقياسه شريعة الله عز وجل. إن الداعية اليوم أو الخطيب إن تكلم عن حقوق الأبناء والأولاد أغضب الآباء والأمهات، فقالوا: فتحت عيون أولادنا على أمور كانوا عنها غافلين. فإن تكلم عن حقوق الآباء على الأبناء قال له الأبناء: ليس آباؤنا بحاجة إلى من يزيد من ضغطهم علينا وحجرهم على حقوقنا. فإن تكلم عن حقوق الأزواج الرجال اضطربت الزوجات، وقلنا: أنتم لا تتكلمون إلا عن حقوق الزوج، وكأن المرأة عندكم مهدرة الحقوق مهضومة الجانب. أما إن تكلم عن حقوق الزوجات والأمهات والبنات فإن بعض الأنوف ترم ويقول قائلهم: المرأة طيلة عمرها قانعة بما هي فيه، حتى أتيتم أنتم ففتحتم لها الأبواب وهيأتم لها الأسباب وأغريتموها بالمطالبة والمغالبة. وإن تكلم المتحدث اليوم عن حقوق المدرسين غضب الطلاب وأرغوا وأزبدوا، وإن تكلم عن حقوق الطلاب غضب المدرسون ومالوا وقالوا، وإن تكلم عن حقوق هؤلاء جميعا غضب الإداريون وقالوا قلت وفعلت، وإن تكلم عن حقوق الرعية غضب الراعي وإن تكلم عن هؤلاء غضب أولئك. ولهذا يميل الكثيرون اليوم إلى ترك الحديث عن الموضوعات الساخنة والموضوعات الحية إيثارا للسلامة والعافية في أنفسهم وفي أعراضهم وفيما يقولون، ويتركون الجرح غضا طريا ناجفا يلذ بالدماء، ولو كانوا يتحسرون في دخيلة نفوسهم على هذا، ولكنهم لا يملكون الجرأة والشجاعة إلى أن يجاهروا في إنكار العيوب والدعوة إلى إصلاحها. إلا أن ناقص عن شريعة الله عز وجل أيها الأحبة وأيتها الأخوات الكريمات، إنه يقول ما يجب شرعا أن يقال وليس ما يحب الناس أن يقال، وبين ما يجب وما يحب الناس فرقا. فقد يحب الناس أن تزغزغ مشاعرهم بطيب القول وأن يثنى عليهم بجميل الثناء ولو لم يكن الأمر كذلك. وقد يكون الحق أحيانا مرا، وفي سنن ابن حبان وفي صحيح ابن حبان قل الحق ولو كان مرا، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح. وليس المهم أن يرضي الإنسان طرفا ليسخط آخر، المهم أن يرضي الله تعالى ويقول ما يعتقد أنه حق ولو سخط عليه في ذلك من سخط. أين نحن من هدي القرآن الكريم؟ قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأمر الله تعالى أن نقوم له سبحانه بالحق والعدل والقسط، وأن نشهد بذلك على القريب والبعيد وعلى العدو والصديق، وألا تحملنا العاطفة حبا أو بغضا عداوة أو صداقة على أن نجور أو نظلم، بل واجب علينا أن نعدل، فالعدل أقرب للتقوى. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فتحصل من مجموع هاتين الآيتين الكريمتين ما يلي: أولا وجوب القيام بالقسط وهو العدل لله تعالى لا لأجل غرض آخر. فنحن مثلا لا نقوم بالقسط والعدل لأنه في مصلحتنا كما هو شأن المنافقين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لا لأنه الحق ولكن لأنه لهم في مصلحتهم يحقق لهم أربا دنيويا. كلا، بل يجب أن نقوم بالقسط وهو العدل، نقوم بذلك لله تعالى لا لغيره. ثانيا، أن من الواجب علينا أن نقوم بحقوق الله تعالى، أن نقوم لله تعالى في عبادته وطاعته، أيضا نقوم بهذا العمل ابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة. وفي حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم وكان مما أخذ عليهم وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالحق يقال به ولا بد أن يعلن مهما كان الأمر. أيها الأحبة، إن المدافع عن حقوق المرأة هو مدافع عن حقوق الرجل أيضا. فالمرأة أمك وزوجك وأختك وبنتك، وإذا كنت اليوم تكلمت عن المرأة وحقوقها فإنني لم أقصد من وراء ذلك إلى إزعاجك ولا إلى أن أخسرك كما عبر أحد الإخوة، إن تكلمت عن هؤلاء خسرت أولئك، لا أريد أن أخسرك أيها الرجل، فأنت بعد الله تعالى سندي وعبدي وصاحبي. وطالما تحدثت وتحدث غيري من الإخوة من طلبة العلم والدعاة عن حقوقك وما يجب لك تجاه ولدك وتجاه زوجتك وتجاه الآخرين، وقد أمسك بزمام المبادرة أحد الإخوة الأكارم الفضلاء الذين كتبوا إلي حول هذا الموضوع، واقترح علي موضوعا قادما عنوانه: أنصتي الرجل خطاب للمرأة أن أنصفي الرجل أبا وابنا وأخا وزوجا، وسيكون هذا بإذن الله تعالى. وعلى كل حال، فإذا كنت أقول لكم اليوم أنصفوا المرأة فلا تظنوا أنني سأقول للمرأة نامي قريرة العين ريثما يفرغ الزوج من إعداد وجبة الطعام. فقد عتب بعض الإخوة على من يروون ذلك الحديث الذي كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله حتى إذا أذن المؤذن خرج للصلاة، وهو في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وقالوا لا بد من بيان هذا الحديث وإيضاحه. فعلى كل حال لن أقول هذا الكلام الآن، وإنما سوف أقول ما تسمعه بعد قليل. أما حديث الآخر إليك فهو بعنوان واحد صادق والبقية يكذبون. إنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان هذا النبي المختار كما وصفه ربه جل وعلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جنهم وإنسهم، رجالهم ونسائهم، عربهم وعجبهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم. أعظم المدافعين عن حقوق المرأة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى رغم أن المجتمع الجاهلي العربي الأول حارب الدعوة وأعلن النكير عليها وقاومها، فإن هذا لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في مهادنتهم أو مداهنتهم في مسألة المرأة، وهي قضية عندهم ذات حساسية وذات وقع وذات تأثير. وكانت النساء في الجاهلية مأسورات مقهورات محقورات، فأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوية مجلجلة، وإن حسدت حوله المزيد من الخصوم والمزيد من الأعداء. لقد كانت الجاهلية الأولى تبتئس بالمرأة بنتا مولودة وتضيق بها، فتحاول أن تعدها وتقتلها أو تمسكها على هول. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وفي وجوههم وقال: من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. ورم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه كما في صحيح مسلم. ولا زال الكثيرون اليوم يتشاءمون من ميلاد البنات، وربما هجر الرجل زوجه بسبب ذلك. ما لأبي حمزة لا يأتينا، يقيم في البيت الذي يلينا، رغبان أن لا نلد البنينا، فالله ما ذلك في أيدينا، وما رزقناه فقد رضينا. وكان المجتمع الجاهلي الأول يصادر حق المرأة لضعفها وعجزها عن الدفاع، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقال بأعلى صوته وأشهد الله تعالى: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وهو حديث حسن رواه النسائي وغيره بإسناد جيد كما قال النووي. وكان الرجل يسارع إلى غرب امرأته وإيذائها والاعتداء عليها في جسدها وفي كرامتها وفي سمعتها، فوجدت المرأة في شكواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجا ومخرجا مما تعاني وتلاقي، فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمره في المدينة إلى المؤمنين المصدقين: يا عباد الله لا تضربوا إماء الله، كما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح. فقال عمر: يا رسول الله يؤرن النساء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فطاب عليه نساء كثيرات يشكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد طاف بأبيات آل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. نعم، ليسوا من الخيار، فإن الخيار هم الخيار لنسائهم، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائهم. لقد وفر النبي صلى الله عليه وسلم حق المرأة على ولدها وعلى زوجها وعلى أبيها، بل وعلى مجتمعها كله. فأي محافظ ومدافع عن حقوق المرأة وحامل لها بقوله وفعله يشابه أو يقارب هذا النبي المصطفى المختار الذي هو رحمة مهداة ونعمة مسداة. لقد عرف الغرب جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة التي استدرجت المرأة شيئا فشيئا إلى المصنع حيث الدخان والأصوات المزعجة والسواعد المسكونة، واستدرجها إلى المتجر لتكون زينة تغري المتسوقين بالشراء، واستدرجها إلى المسرح وصالت العرض لتكون جسدا يغري بلا روح، واستدرجها إلى ميدان السياسة لتكون وزيرة ومسؤولة ورئيسة ومديرة وغير ذلك، وأخيرا استدرجها إلى جحيم الحرب حيث غدت المرأة تشكل في الجيوش الدولية أعدادا لا يستهان بها ضمن الضباط والمحاربين والمجندين في أشق الأعمال وأكثرها صعوبة وأذى. فماذا كسبت المرأة من وراء ذلك كله؟ لعل من الطريف والعجيب في الأخبار أنه قام اليوم في فرنسا وغيرها جمعيات أخرى على النقيض من ذلك تطالب بحقوق الرجل وتدافع عن الرجل المضطهد تحت تسلط المرأة وقهرها وعنادها. ولقد عرف الشرق أيضا جمعيات تنتمي إلى المرأة وتدافع عن حقوقها زعما في مصر ولبنان والشام والخليج والمغرب العربي وغيرها، ومعظم هذه الجمعيات لا تخرج عن الاحتمالات التالية: أولا، جمعيات أنشأها المستعمرون لتكون أوكارا للفتاة وبؤرا لتخريج البائسات المنخلعات عن الفضيلة والعفاف، أو وهذا هو الاحتمال الثاني، جمعيات أنشأتها نسوة يشعرن بالنقص في تكوين المرأة وجبلتها وطبيعتها فسعينا إلى سد هذا النقص بمزاحمة الرجل في ميدانه وفي تخصصاته، وخالفنا بذلك فطرة الله التي فطر المرأة عليها. إذ أي شأن للمرأة مثلا بالرياضة وحمل الأثقال؟ ومعظم هؤلاء النسوة ينطلقن من معاناة شخصية وظروف مرت بها الواحدة منهن، أو وهذا الاحتمال الثالث، تلك التي لا ترى في المرأة إلا جسدها فحسب، فهي تعتني بملابسها وتناسق هذه الملابس بألوانها وأشكالها وخطوطها مع أحدث الموضة، أو تعتني بشعرها وتسريحاته الجديدة التي تضاهي أحدث التسريحات الغربية، أو تعتني بألوان المكياج والأصباغ والعطور والإضافات والتعديلات على شكل المرأة وخلقتها، حتى إن وزن المرأة يتضاعف أحيانا مما تحمل من تلك الأثقال التي بعضها يوضع على الرأس وبعضها على الأذنين وبعضها على الكتفين وبعضها على الظهر وبعضها على القدمين وبعضها على الساقين، وهكذا سائر البدن ينوء بهذه الأثقال والأحمال التي لولا أن تكاليف الموضة ورسومها أصبحت قانونا عند كثير من النساء لكان من الصعب على المرأة أن تتحمل ذلك وتنفذه. وأنا هنا لا أعمم فيما أقول، وقد كتب إلي واتصل بي عدد من الأخوات حين تحدثت عن إحدى الجمعيات في المنطقة الشرقية قبل أسبوعين، فأقول إنني لا أنكر أنه يوجد أخوات بينات صينات داعيات إلى الله عز وجل يبذل جهودا كبيرة في كل الميادين وفي كل المجالات، وقد ترى بعض هؤلاء الأخوات أن تدخل في بعض هذه الجمعيات إما لخير تحققه أو لشر تدفعه، فلهؤلاء مني الدعاء أن يوفقهن الله تعالى في هذا المسعى الحميد، وأن يبارك الله تعالى في جهودهن، وأن يجري على يديهن الخير الكثير لبنات المسلمين في هذه البلاد وفي كل البلاد. كما عرف الناس أيضا هنا وهناك في الشرق والغرب الجهود الإعلامية التي يقف وراءها العلمانيون الذين يضربون دائما على وتر واحد، يعرضونه لنا في الكلمة وفي المقالة وفي الأغنية وفي الرسالة وفي القصيدة وفي الكلمات التي تنشر أحيانا بأسماء بعض الفتيات. كلمة واحدة ولحن لا يتغير. إنك أيها المرأة في مجتمعنا هكذا يقولون مهدرة الحقوق، مسلوبة الكرامة، مسحوقة الشخصية، وإن على المرأة أن تثور على الرجل وأن تقول له لا بصوت عالي وأن تتخذ قرارها بنفسها دون ضغط أو تأهيل. إنه لم يعد همسا ذلك الصوت النسائي الذي يتحدث عبر الأثير أو يتقدم في التلفاز أو يكتب في الجريدة، يسانده صوت رجالي يخفي وراءه البكر والخديعة ويطالب بما يسميه حقوق المرأة من باب يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وإلا فهل حقوق المرأة هي أن تسافر المرأة إلى أقطار الدنيا في مفردها لتكون عرضة للذئاب، أم إن حقوقها أن تفتح لها أماكن يسمونها أماكن الترفيه كما زعموا ونماذجها موجودة في الإسكانات الخاصة بالشركات، شركات الطيران وشركات البترول وشركات التصنيع والشركات الطبية والإسكانات في المستشفيات وغيرها، والتي تحتوي على المسابح المختلطة وأماكن الرقص وأماكن عرض الأزياء، بل وأقول وعندي الوثيقة وأحيانا بارات للخمور. إن هؤلاء كمن يدس السم في الحلوى، فهم يضربون على هذا الوتر الحساس وينادون المرأة بالصوت الذي تستعذبه وتستلذه، ولكنهم يهدفون من وراء ذلك إلى أن يلقوا بها في شراكهم حتى يذهبوا يضحكون عنها ويدعونها باكية تتحسر بلا مجيب. وأمام هذا وذاك كان لابد أن يكون للعلماء والدعاة دور بارز في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من الظلم الحقيقي الذي يقع عليها، سواء كان هذا الظلم ظلم الذين يبخسونها حقوقها ويضطهدونها، أو كان ظلم الذين يريدون أن يخرجوا المرأة عن فطرتها وعن أنوثتها بل وعن إنسانيتها لتكون دمية يعبثون بها حيث شاءوا. إن سر كمال المرأة هو باحتفاظها بشخصيتها التي خلقها الله عليها، شخصية الأنثى لا هي بالتي تحولت إلى رجل مبتول الساعدين، ولا هي بالتي تحولت أيضا إلى لعبة أو زهرة يشمها كل عابد. إن كمال المرأة هو في ضعفها، فهذا الضعف هو سر إغرائها وجاذبيتها وتأثيرها، وهو سر قوتها أيضا. هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها؟ بل إنه لغريب ولكنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن دموع المرأة أحيانا تفلح في تغيير قلب كأننا خد من صخر، وكلماتها الرقيقة تنطلق أحيانا أقوى من المدافع. ثالثا، لماذا نعالج هذا الموضوع؟ أولا نعالجه طاعة لله تعالى الذي أمرنا بالعدل والإنصاف والمساعدة في رفع الظلم عن المظلومين والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثانيا نعالجه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه عليه الصلاة والسلام أحدث انقلابا في حياة المرأة، ليس على مستوى الجزيرة العربية بل على مستوى العالم كله، العالم الذي كان يعقد المؤتمرات ليبحث هل للمرأة روح أم لا، فقام محمد صلى الله عليه وسلم يبين عن حقوق المرأة ومكانتها وما لها من الفضائل. وثالثا نعالج هذا الموضوع بمنع متاجرة أعداء المرأة الذين يغرونها بلذيذ الكلام ويستغلون بعض الظلم الواقع فعلا على المرأة، وليس لهم هم إلا الحديث عن هذا الأمر، حتى ظن بعض السدج والمغفلين أنهم هم المدافعون فعلا عن حقوق المرأة وهم المطالبون فعلا بتحرير المرأة، ولهؤلاء من المنابر الإعلامية وزيج يصم الآذان، فبأيديهم من الوسائل ما يصل إلى العقول وإلى العيون وإلى الآذان وما يقرأه أو يسمعه أو يشاهده الكثيرون. رابعا، هل المرأة مظلومة؟ هناك من يبالغ في تقدير الظلم الواقع على المرأة، لأنه يعاني ربما وضعا شخصيا خاصا، وقد يكون اطلع أحيانا على انتهاكات وتعديات يعممها على الجميع، وقد يدخل بعض الناس وهم يتكلمون عن الظلم الواقع على المرأة بعض الضوابط والأحكام الشرعية في ظلم المرأة، وهذا نسبة للظلم إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مثلا تعدد الزوجات، الإذن الشرعي للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، قد يصنف البعض هذا من الظلم، وهذا أمر ثبت في القرآن. قال الله تعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقد تكلمت كثيرا عن العدل، وسأتحدث بعد قليل عن الضوابط في موضوع التعدد ومتى يعدد الإنسان ومتى لا يعدد، لكن المقصود أن أصل التشريع ثابت بنص قرآني وبإجماع المسلمين، فلا يحق لمسلم أبدا أن يعتقد أن هذا من الظلم، لا رجل ولا امرأة. وهناك في المقابل من يبالغ في نفي الظلم وتقليله، وهو قد يكون معذورا لأنه رجل كريم محسن إلى زوجته، بار بأمه، رفيق ببنته، كريم مع أخته، فهو يظن الناس مثله، وكما يقول المثل: ما يحس بالنار إلا واضحة. والواقع أن المجتمع فيه هذا وذاك. فأما المظالم الواقعة على المرأة فهي ميدان رحب فسيح، وسأتحدث عنه بعد قليل، وإنما أذكر الآن كمقدمة بعض الإكرامات التي يقدمها المجتمع هنا للمرأة، لأؤكد أنه على رغم النقص والتقصير والظلم الذي يقع هنا أو هناك، إلا أن مجتمعنا لا يزال مجتمعا بحمد الله أفضل من أي مجتمع آخر في مجال حفظ حقوق المرأة. فمثلا البر بالأمهات والجدات وتربية الصغار والكبار على ذلك من السلام عليهم وتقديرهن وتحيتهن صباحا ومساء، واعتبار أن هذا جزء من روتين الحياة اليومية للصغار والكبار، وتوفير جميع الخدمات والمتطلبات لهذا الجيل أو لا. إن هذه المرأة الغرب تراها في المطار وهي تتوكأ على عصا وتتحامل على نفسها وتجر وراءها عربة، أو يحسن إليها غريب فيجر العربة معها وهي تنتقل من مطار إلى مطار، أو تتقلب في ميادين العمل، أو على أحسن الأحوال ترقد في دور الرعاية الاجتماعية لا يعرف بها أحد وهي تموت موتا بطيئا. من كرامة المرأة في مجتمعنا الحرص على تحقيق بعض المطالب الشخصية لها، حتى إن البنت مثلا، وهذا مثال رأيته ولمسته بنفسي، ترفضها الجامعة عن أن تقبل، أو لا تجد لها ميدانا للعمل، فيسعى أبوها ويلح في الطلب ويطرق كل باب حتى يفلح في تحقيق مطلب هذه البنت. أما الولد أخوها فربما جلس دون دراسة أو دون عمل لفترة سنة أو سنوات. ومن ذلك الاحترام العام للمرأة في المجتمع ومساعدة من يرون معه عائلة وتقدير هؤلاء في سائر المرافق، فرجال المرور مثلا أو الأمن أو العاملون في المطار أو سائر العاملين في أي قطاع أو مرفق، بل عامة الناس يحترمون المرأة ويسهلون مهمة الرجل الذي تكون معه أسرته أو عائلته. إن الرجل يقف ليمر عبر الشارع فينتظر طويلا، أما المرأة فإن الجميع يقف لها احتراما وتقديرا ومراعاة لظرفها. وحتى في حالة حصول خطأ من بعض النساء أو تعدي، فإن الكثيرين من الرجال يحجمون عن مقابلة ذلك بمثله صونا للمرأة والتزاما بالأخلاقيات العامة التي تحكم المجتمع. إن من الكرامة التي يقدمها المجتمع للمرأة توفير الكثير من الاحتياجات والخدمات لها في بيتها. الرجل مثلا وهو القيم الذي يقدح ليوفر لها الغذاء والكساء والدواء، وقد ساهمت الآلات والتيسيرات الحديثة في تخفيف المسؤولية عن المرأة، فلم تعد مكلفة كما كانت بالأمس قبل سنوات ليست بالطويلة بالغسيل اليدوي والخياطة لنفسها وأهلها وولدها وزوجها، بل حتى ملابسها أصبح يقوم بها خيرها، وأصبحت ألوان الأطعمة الجاهزة في متناول يدها، فخفف ذلك أعباء الحياة المنزلية تخفيفا كثيرا. هذه مجرد نماذج سريعة وهي تقدم للمرأة دون من ولا ألا، فإن المرأة التي تخدم ليست عنصرا غريبا عن المجتمع ولا شيئا دخيلا، هي أمي وأمك وأختي وأختك وزوجي وزوجك وقريبتي وقريبتك، فهي جزء منا، وما نقدمه لها هو بعض من واجبنا ومسؤوليتنا، فضلا عما تلقاه المرأة من حفاوة في بيتها ومقر عملها ومدرستها وغير ذلك في غالب الأحيان. إن مجتمعنا لا يزال يحتفظ على الأقل بالقشرة الظاهرة من حفظ المرأة وصيانتها من الابتذال والإهانة، وعلينا أيها الأحبة وعلينا أيتها الأخوات أن نستنفر كل طاقاتنا لسد المنافذ على المغرضين الذين يحاولون أن يجدوا موطئ قدم لهم لمخاطبة المرأة وإفسادها وإخراجها. وليس سد المنافذ يعني أن نمنع المرأة أن تسمع مثلا أو تقرأ أو تكتب أو تتصل، فهذا غير ممكن في الغالب، وإن أمكن حين فهو لا يمكن في كل حين. إنك تستطيع أن تمنع المرأة يوما، لكن لا تستطيع أن تمنعها كل يوم، وتستطيع أن تمنع واحدة ولكن لا تستطيع أن تمنع الجميع، ولكن ذلك يكون بأن نحفظ للمرأة حقوقها ونضمن لها الحياة الحرة الكريمة في بيتها وفي مكان عملها، ويكون بأن نربيها على مكارم الأخلاق وعلى معالي الأمور وعلى التدين الحق الظاهر والباطن، وننأى بها عن سفاسف الأخلاق وما لا يليق بها، ويكون بأن نتولى الدفاع عن قضاياها ونطالب برفع الظلم عنها قبل أن نعض أصابع الندم ولا تساعة مندم. النقطة الخامسة، وبيت القصيد صور من ظلم المرء. هذه الصور أولا ليست على سبيل الحصر بل هي على سبيل المثال، وثانيا لا أدعي أن هذه الصور موجودة في كل مجتمع فضلا عن أن تكون موجودة في كل بيت، لا، إنه لا بد من الإشادة بالرجال الفضلاء الأماجد الذين يحترمون المرأة ويحفظون حقها، إنه يكفيهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أنهم من الخيار، خياركم خياركم لأهله. من هذه الصور أولا احتقار جنس المرأة، فالبعض يزدرون المرأة ولا يرون لها قيمة في ذاتها وينظرون إليها شزرا، فهي في تكوين هذا الرجل وعقليته مخلوقا من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وينسى إن المؤمنين والمؤمنات، وينسى من ذكر أو أنثى، وينسى إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وينسى وخلق منها زوجها، فالأصل واحد والطبيعة متشابهة، وهن شقائق الرجال كما نطق الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا الخجل من التصريح باسم المرأة واعتبار ذكر اسمها، عيبا استحيا منه، والله تعالى سمى لنا في القرآن الكريم مريم في مواضع، بل يوجد في القرآن الكريم سورة اسمها سورة مريم إضافة إلى سورتين أخريين مثل سورة النساء الكبرى والصغرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مشى مع امرأة فمشى بعض أصحابه فقال على رجلكم إنها صفية. الزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طلاب المدرسة الابتدائية أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طرقت امرأة واستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام لبلال من؟ قال يا رسول الله إنها زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. إذن اسمها زينب ويعرفها بلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف اسمها ويعرف مجموعة من الزيانب أيضا، فيسأل أيتهن بالضبط؟ المرأة المستأجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا آسية امرأة فرعون وأنها من النساء الكوامل كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، وذكر منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم آسية امرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. خديجة بنت قويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، دخلت عليه وهو في مرض موته فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فلما مات سألتها عائشة كما في الصحيحين فقالت لها ماذا قال لك؟ قالت أخبرني أنه يموت في مرضه ذا فبكيت، وأخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة فضحكت لذلك، وفي رواية أخبرني أنني أول أهله لحوقا به فضحكت لذلك. وكلا الحديثين والخبرين صحيح. إذن لا بأس أن تعرف المرأة ويعرف اسمها، ولا بأس أيضا أن يكلم الإنسان عن المرأة بغير اسمها، فيقول مثلا أهلي، بدلا من أن يقول فلانة أو زوجتي لا مانع أن يقول أهلي. والله تعالى قال عن موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا وأمر أهلك بالصلاة إلى غير ذلك، لكن لم يكن هذا تجنبا لذكر المرأة باسمها ولا تعييبا لذلك ولا إنكارا له. ثانيا استبشاع مجرد ذكر المرأة، فإن في بعض البيئات وفي بعض المجتمعات إذا قال المرأة فلا بد أن يثني بكلمة تدل على التقزز من هذه الكلمة، فيقول مثلا المرأة أجلك الله أو المرأة لك الكرامة، وفي الواقع أن هذا عين الجهل والخطأ والخطأ في الرأي والعقل والدين، فإن المرأة تدخل الجنة إن كانت مؤمنة، بل تكون سيدة لساء أهل الجنة. وهل ترى ذلك الرجل كما كانت فاطمة رضي الله عنها، وهل ترى ذلك الرجل سيذكر اسم أمه أم المؤمنين عائشة، أو يذكر اسم سيدة نساء العالمين، أو يذكر اسم فلان أو فلان ثم يقول مثل تلك الكلمات التي جرت بها عاداتهم وألسنتهم؟ لا يفعل هذا أحد يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر. ثالثا الحياء أن يرى الإنسان مع أهله حتى في أماكن العبادة فضلا عن أماكن الشراء أو غيرها، فربما تركها بمفردها خشية أن يرى معها، وربما تقدم عنها تلافيا للإحراج. وكم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله في الحضر وفي السفر؟ إنه مجرد سؤال والإجابة عليه عشرات الأحاديث وعشرات القصص وعشرات الروايات الصحيحة. بل كان عليه الصلاة والسلام يصحب زوجته ويقلبها إلى أهلها ويذهب بها معه في السفر وتسحبه في المغازي والسرايا والبعوث وغيره. رابعا رفض البعض مناقشة المرأة له في أي أمر حتى ولو كان يتعلق بها أو يخصها، حتى إنك تجد البعض قد يستشير أقرباء وأصدقاء وزملاء وغير ذلك، أما المرأة فلا يسمح ولو بسماع رأيها. وقد يحتج بعضهم بحديث إنهن ناقصات عقل ودين، وأقول الحديث صحيح، المرأة ناقصة عقل ودين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر نقصان عقلها بأن شهادتها بشهادة رجلين، وليس المعنى أنها ناقصة من جميع الوجوه عن الرجل، بل قد تكون المرأة أحيانا أكثر حفظا من الرجل، وقد تكون أعظم إدراكا من الرجل في بعض الأحوال، وقد تحصل من العلوم على أشياء لا يحصل عليها بعض الرجال، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه. ومع اعترافنا ولا شك بنقص المرأة وأن المرأة شهادتها بشهادة شهادة امرأتين بشهادة رجل كما قال الله عز وجل رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وذلك في خمسة مواضع أترك الحديث عنها وتفصيلها لذاكرتكم. ومع هذا النقص الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هناك أمورا تقدرها المرأة وتدركها أكثر من غيرها لحكم تخصصها ومعرفتها أو دأبها أو إصرارها واجتهادها أو غير ذلك. ومع النقص أيضا فإنه قد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، وهل أنت حين تستشير مثلا لا تستشير إلا من هم أكثر منك ذكاء وأوسع منك خبرة وأطول منك عمرا، كلا بل قد تستشير من هو مثلك أو دونك وقد يشير عليك بالرأي السديد. ثانيا مسألة الطلاق، وتحدثت عنه سابقا في درس الحلال البغير، لكنني أذكر الآن صورا عابرة من الظلم الذي يقع على المرأة في موضوع الطلاق. فمن ذلك إيقاع الطلاق عند أدنى سبب حتى ولو كان سببا تافها، ثم لا يقع بعد ذلك أن يندم الإنسان. إنه قد يطلق بسبب العشاء أنه تأخر أو لم يجهز، أو بسبب الثوب أنه احترق في المكوى، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصح أن تكون سببا للهجر قبلا أن تكون سببا للطلاق. ثانيا كثرة استعمال أيمان الطلاق على ألسنة بعض الجهال وفي كل مناسبة، حتى إذا جاءه ضيوف وأصر عليهم بالدخول فاعتذروا حلف بالطلاق أن تدخلوا. وإن من الطريف مما يذكر في النكت، ومع الأسف أنه واقع وليس نكتة تروى، أن رجلا ضاف ناسا فجلسوا عنده فجهز العشاء لهم، فقاموا وهموا بالخروج فألح عليهم بالبقاء، فاعتذروا بأنهم مرتبطون بمواعيد فأصر عليهم فأبوا، فقال لهم وحلف عليهم بالطلاق لزوجاته إلا جلسوا، فقالوا له لا شأن لنا بك ولا بزوجاتك، نحن لا نستطيع الجلوس. فقال إذا فانتظروا قليلا، فذهب إلى المنزل وأحضر الكلاشينكوف وأشهره عليهم وقال لهم والله يخرج واحد منكم فإنني سوف أفجر رأسه، لكن اذهبوا وكلوا الطعام. فذهبوا مضطرين وأكلوا وجبته ولا أدري بأي شعور كانوا يأكلون. التهديد بالطلاق أيضا عند أي زلة، وبقدر سرعة الرجل أحيانا في القرار بالرغبة في هذه المرأة أو الموافقة على الزواج منها، بقدر ذلك تكون سرعة الرجل في إيقاع الطلاق. إن الكثير من الرجال كلما قالت له المرأة شيئا قال لها كذا أو الطلاق، اختاري كذا أو الطلاق، وهذا ليس من المروءة ولا من شيم الرجال. إذا كنت عازما على الطلاق بعد دراسة وتأني ومشورة واستخارة، وبعدما اقتنعت قناعة تامة أن الطلاق أرفق بك وبالمرأة، فإيقاعه هنا يتم كما أمر الله تعالى، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن تعتبر أن الطلاق سيفا مشهرا على المرأة تهدد به في كل حين، هذا ليس من الشرع ولا من العقل ولا من المروءة في شيء. ثالثا نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. قد تكون المرأة طلقت لعيب في الرجل، وقد يكون الطلاق لعيب في المرأة، وقد يكون الطلاق بسبب عدم الوئام والاتفاق بينهما، وليس في الرجل من عيب ولا في المرأة، ولكن لم يكتب بينهما مودة فطلقها. والمؤسف أن المجتمع ينظر دائما إلى المرأة المطلقة على أنها مخطئة، وهذا تعميم غير سليم، فقد تكون بريئة وقد تكون صالحة وقد تكون ملائمة، وقد يكون الأمر قلبيا محرا لا يد للمرأة ولا للرجل فيه. فينبغي أن لا نعمم النظرة إلى المطلقة، بل أن ندرك أن كل حالة تقدر بقدرها. فأنا أعرف ما هو سبب الطلاق وكيف تم الطلاق وما الذي حصل من المرأة، ولا أعتمد على مجرد الإشاعات. فإن المجتمع مع الأسف مصاب بداء، وهو داء الفضول والبحث عن أسرار الآخرين. فإذا لم يجد الناس اليوم معلومات صحيحة نسبق معلومات غير صحيحة، وأشاعوا بعض الأقاويل غير الموثقة، فقالوا فلانة طلقت لكذا ولأنها قالت كذا وفعلت كذا، ولو تحريت وتثبت لم تجد الأمر كما أشيع. رابعا التضييق على المرأة المطلقة وعلى أولادها في بيت أبيها أو أهلها أحيانا، وتعييرها بذلك وسب أولادها، وهذا كله مما لا يليق ولا يسوغ مع مكارم الأخلاق، فضلا عمن أنعم الله تعالى عليهم وأكرمهم بهذا الدين الذي من أسسه التضامن والتكافل الاجتماعي بين الأباعد فكيف بالأقارب. ثالثا مسألة التعدد، تعدد الزوجات، وهي شريعة ماضية كما أسلف، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولكن حول موضوع التعدد لاحظ النقاط التالية. أولا تهديد بعض الأزواج الدائم في الزواج بأخرى حتى ولو كان على سبيل المزاح، وهذا لا شك يؤثر على نفسية المرأة. فتجد الرجل دائما وأبدا، حتى إنني أعلم أزواجا في ليلة العرس دخل على زوجته وبعد ساعة أو ساعتين كان يحدثها عن الزوجة القادمة. أعرف ذلك، فلا داعي للتهديد. إذا اتخذت قرارا، أيضا أقول لك قرارا في الزوجة الثانية بعد دراسة وتأمل ونظر، وألا تظن أن القضية مجرد تنويع، بل لابد أن تدرس الموضوع دراسة صحيحة وسليمة ومربوطة. فإذا اتخذت القرار بعد الاستخارة والنظر والاستشارة فبإمكانك أن تنفذ دون حاجة أن تروع قلب المرأة صباح مساء بالزوجة الثانية. ثانيا، سرعة اتخاذ قرار الزواج الثاني.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.